أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال خدمة الجسد إعطاؤه ما يستدعيه من الملاذ والشهوات والمقتنيات وفي ذلك هلاك النفس أعاذنا الله وإياكم من إعطاء البدن غير ما يستحق. مشكلة السياق. كنا نتحدث فيما سبق حول القرائن التي من خلالها حددنا أن المراد في آية التطهير من أهل البيت عليهم السلام هم فاطمة وأمير المؤمنين والحسنين عليهما السلام. وبالتالي بعد ذلك تعرضنا للقول القائل بأن المراد هم نساء النبي، مع أننا لم نجد أحدا من المسلمين على أرض الواقع اعتبر أن نساء النبي هن أهل البيت، ولا ادعت واحدة منهن أن المراد بأهل البيت هن، بل هذا كان مألوفا ومعروفا بأن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم هؤلاء الأربعة. الآن نأتي إلى مشكلة لابد من علاجها في مسألة السياق القرآني، ونقصد من السياق القرآني هو عبارة عن ما يحيط بالمفردة القرآنية أو ما يحيط بالآية القرآنية من ناحية الآيات السابقة عليها، الآيات اللاحقة عليها، الآيات المرتبطة بها. وبالتالي نقول أن هذه المفردة بمقتضى هذا السياق، هذه الآية بمقتضى هذا السياق يراد منها هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتحدث عن مفردة يراد منها الرحمة والحال أن الآية آية غضب. انظروا، ما يمكن أن نقول بأنه المراد هذا المعنى والحال أن أصل الحديث في كلام آخر. هذا الذي نعبر عنه بالسياق. الآن هذا الكلام ينطبق على ما نحن فيه، نحن نتكلم عن سياق يتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله، فيكون من المستغرب أن يكون المراد من أهل البيت غير نساء النبي. ها، ربما هكذا يستشكل مستشكل ويقول أصلا السياق القرآني يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يمكن أن تجعل ذلك دليلا على عصمة أهل البيت وخلافتهم وإمامتهم من خلال هذه الآية؟ بالتالي هذه مسألة مهمة إذا بنينا عليها، يعني لابد أن تقولوا بالتفكيك بين سياق الآيات القرآنية، وهذا التفكيك بين السياق الواحد هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه يهدم اتصال الوحدة السياقية. هذا أيضا أمر معروف في علم الأصول، فيه حديث طويل من ناحية إمكان التفكيك وعدم إمكان التفكيك. التفكيك في أي شيء؟ في السياق الواحد، يعني مفردات عدة مقاطع مثلا تتحدث عن الاستحباب، استحباب شيء، آداب شيء، وفي واحدة منها نقول هذه تدل على الوجوب، كيف يمكن هذا؟ هذا تفكيك للسياق الواحد. عموما الإشكال الذي الآن يتصدر المشهد الكلامي في مسألة ورود هذه الآية في سياق يتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وأنه انظروا وأنه المراد بآية التطهير غير نساء، نساء النبي. نحن من باب مناقشة ذلك نقول نحن نسلم بالأمرين. أولا أن السياق يستدل به على المراد، فحتى المفسرين يجعلونه واحدة من القرائن التي يستكشف منها مرادات الآية، ولكن مع ذلك انظروا لا يعني هذا أنه لا يمكن مخالفة السياق. يعني بعبارة أخرى، ليس السياق أمرا نصيا لا يمكن مخالفته، بل هو ظاهر وقرينة كبقية القرائن التي يدور الأمر فيها من ناحية الحجية وعدم الحجية على عدم وجود ما هو أولى منها في التقديم، أو ما هو أصرح منها. تعالي انظروا الآن عندما نأتي إلى هذه القاعدة، قاعدة تقديم الأقوى من القرائن، نقول هنا الاعتماد على السياق كقرينة إنما يبنى عليه فيما إذا لم تقم حجة لقرينة أخرى أقوى منه. بالتالي يعني الاعتماد على السياق كقرينة مشروط بأي شيء؟ مشروط بأن لا يكون هنالك ما هو أقوى منه من ناحية القرينة. والحال أن قدمنا قرائن أربعة فيما سبق، وذكرنا روايات عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه طبق الآية على الأربعة من أهل بيته عليهم السلام، وأنه لا توجد واحدة من أزواجه ادعت أنها من أهل البيت، فهذا كاف في أن حجية السياق وقرينيته ليست تامة هنا. يعني لا يمكن أن نحدد المراد من خلال السياق، لأن القرائن الأخرى أقوى من هذه القرينة. يعني قرينة السياق ليست بقوة الدليل اللفظي كما في الروايات المتحدثة عن ذلك والواصفة لتطبيق النبي صلى الله عليه وآله لذلك، فبالتالي ما يمكن الأخذ بها. نضيف إلى ذلك انظروا، نضيف إلى ذلك أن هنالك أدلة قاطعة على أن آية التطهير لم تكن نازلة مع آيات سورة الأحزاب المتحدثة عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، لأنه توجد عندنا قضية في مسألة جمع القرآن الكريم، هل أن القرآن الموجود عندنا الآن قد رتب على وفق النزول أو ليس كذلك؟ يعني هذه الآية نزلت في هذه السنة في مع هذه السورة فتوضع هنا، أم أنه يمكن أن تكون هنالك آية نزلت في مورد، مثلا نزلت في بداية البعثة ولكنها أدرجت في سورة، هذه السورة نزلت في آخر البعثة، أو أنها نزلت في مكة يعني سورة مكية ومع ذلك أدرجت في آية مدنية؟ في مقام الإجابة قالوا لا يوجد من يقول بأن القرآن رتب على مقتضى النزول، بل هنالك قولان، قول يقول بأنه هذا يعني التبويب للآيات هو فعل النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون جروا عليه، هنالك قول يقول أن التجميع إنما كان بأمر الخليفة الثالث وكان التبويب هكذا. على كل كلا القولين، هذه عبرنا عنها بأن إجماع مركب، كلا القولين يقول بأن آيات القرآن لم ترتب على حسب النزول، فيمكن أن تكون آية نازلة في مكان في زمان غير الآيات التي أدرجت معها من ناحية الزمان ومن ناحية ماذا؟ من ناحية المكان. بالتالي من هنا ندعي أن نقطع بأن آية التطهير لم تكن نازلة مع الآيات المتحدثة عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله. نعم، النبي صلى الله عليه وآله ألحق هذه الآية في هذا السياق، في سياق الوقوع مع نسائه. وإذا سألت عن الهدف، عن المصلحة، عن الحكمة في ذلك، قد نقول بأننا لا نعرف المصلحة، وليس المهم أن نعرف هذه المصلحة. بالتالي يعني يوجد أن يمكن أن نقدم أجوبة، لكنها واقعا هي أجوبة استحسانية سوف تكون، لكن الذي يهمنا أن هذه الآية لم تكن في ضمن ذلك السياق. ومن حقك أن تسأل ما هي القرائن، بل ما هي الدلائل التي من خلالها تقطعونه بأن آية التطهير مستقلة عن السياق المتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله؟ نقول يمكن أن نقدم عدة أدلة على ذلك. هذه الأدلة أدلة قرآنية ربما تصل إلى ثلاثة أدلة. الدليل الأول، الروايات التي تنتهي من ناحية السند إلى أمهات المؤمنين أي نساء النبي صلى الله عليه وآله والتابعين والأصحاب أنها نزلت ماذا؟ نزلت مستقلة، يعني تلك الروايات أطبقت سواء منتهية إلى أمهات المؤمنين إلى الصحابة إلى التابعين، هاي كلها انتهت إلى القول بأن آية التطهير نزلت ماذا؟ مستقلة، بغض النظر عن أن المراد من أهل البيت هم المعروفون عندنا أم نساء النبي. طبعا عندما نقول المعروفون عندنا، هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح اصطلاح معهود وشائع، لا يوجد من المسلمين من يخالف في أن أهل البيت إشارة إلى أشخاص معروفين، لكن الكلام في أنه هذه الآية هل يراد منها نساء النبي صلى الله عليه وآله أم أهل البيت المعروفين؟ بالتالي كأنه هكذا، يعني كأن الأصل في استعمال هذه اللفظة هم المعروفون، بالتالي هذا ينبغي أن نجعله أصل ولا نرفع اليد عنه ونقول أن المراد أزواج النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يكون دليل، هذا هو المفروض الأصل، لكن مع ذلك نحن ننساق تبعا للبحث ونقول بأنه يمكن أن نقول يستعمل فيهما معا، وتحديد المراد يحتاج إلى قراءة. فبالتالي الدليل الأول الذي يستدل به على نزول آية التطهير مستقلة هي الروايات المنتهية إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والتابعين لهم وأمهات المؤمنين بأنها نزلت ماذا؟ مستقلة. وبغض النظر يعني كما تقدم أن المراد من أهل البيت وأن نزولها هل هو في حق المعروفين أو في أزواج النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي كلهم بغض النظر عن الاختلاف في النزول كلهم متفقون على أنها نزلت ماذا؟ مستقلة. وقد تقدمت بعض النصوص الحاكية عن ذلك، منها ما عن أم المؤمنين أم سلمة حينما تقول نزلت في بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك أبو سعيد الخدري عندما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الآية نزلت في خمسة في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك رواية عائشة عندما روت أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه الحسن فأدخله معه ثم جاءه الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه صلوات الله عليهم أجمعين، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ماذا؟ تطهيرا. بل انظروا حتى ما كنا نتكلم عنه في الدرس السابق من أن عكرمة كان يقف في السوق وينادي بأن هذه الآية نزلت في نساء النبي لا كما هو معروف عندكم، وكان هكذا كان يقول، انظروا هو في كلامه هذا أيضا لا يدعي أنها نزلت في سياق الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، بل هو شاهد على أنه يقول أنها نزلت مستقلة. وكذلك يعني رواية أخرى عن عروة بن الزبير عندما كان يقول أنها نزلت في نساء النبي، انظروا يقول نزلت في بيت عائشة. فبالتالي المؤلف والمخالف، يعني سواء كان قائلا بأنها نزلت في نساء النبي أو في أهل البيت المعروفين، هو قائل بأنها مستقلة، يعني لا قائل بأن الآية نزلت مع الآيات المتحدثة عن نساء النبي صلى الله عليه وآله. فالكل متفق مع على ذلك. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الاتفاق على أنها مستقلة، كان إمكان مخالفة السياق أمرا مقبولا، يعني ما يوجد محذور في مخالفة السياق. لماذا؟ لأن هذا إجماع قائم على نزولها مستقلة. وإذا كانت مستقلة خرجت من السياق، حينئذ لا يكون السياق قرينة على تحديد المراد من أهل البيت، ولا بد أن نرجع إلى أي شيء، إلى قرائن أخرى، كما في استعمال هذا المصطلح أو في الروايات الدالة على ذلك أو الاستعمال التاريخي ولا وهكذا. نعم، تبقى مسألة أنه كيف سوف نفكك بين السياق. في مقام الإجابة نقول يمكن أن نفكك بين الحديث المتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله والحديث عن أهل البيت المعروفين، كما في أي جملة معترضة، فبالتالي يكون الحديث في أول الآيات وفي آخره عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الآية الواردة في المنتصف تكون متكلمة عن أهل البيت عليهم السلام. وهذا ليس غريبا في فن اللغة المرتبط بالبلاغة، فمن أساليب البلاغة أن يؤتى بالجمل المعترضة لحكمة ما في أثناء الحديث، وهذا أمر واقع في اللغة فضلا عن أنه واقع في القرآن وواقع في نهج البلاغة وواقع في الخطب التي رويت عن العرب. بالتالي يمكن أن يأتي بما يخالف الكلام في أثنائه، يعني ما يأتي به يكون عبارة عن جملة معترضة. فبالتالي هذا يعني يكون من أساليب البلاغة الإتيان به، ولا يخل ذلك بالسياق، لا يؤثر بالسياق، بل هو يكشف عن عظمة المتكلم وبلاغته. هكذا يعني حتى المفسرين هم يقولون ذلك. انظروا مثلا الطبرسي الذي هو من أعظم مفسري الإمامية، وتفسيره مجمع البيان من مراجع التفاسير التي يرجع إليها، وهو كتاب مرجع في اللغة أيضا. يقول رضوان الله عليه إن من عادة الفصحاء في كلامهم أنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه، والقرآن من ذلك مملوء، وكذلك كلام العرب وأشعارهم. انظر، فهو يعني يريد أن يقول رضوان الله عليه أن القرآن مليء بالآيات التي لا تكون في ضمن السياق موضوعا، تخرج عنه. كذلك إمام الديار المصرية الإمام محمد عبده أيضا يقول إن من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن، ثم يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة. هذا أيضا يكشف عن هذه الحقيقة. والإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول إن الآية من القرآن يكون أولها في شيء وآخرها في شيء. انظروا، يعني هل حديث في أول الكلام عن شيء وفي آخر الكلام عن شيء آخر، مع أنها آية واحدة، فكيف بالسياق سياق الكامل؟ وحتى نستأنس بهذه الفكرة انظروا إلى جملة من التطبيقات المتحدثة عن الجمل المعترضة في أثناء الكلام، يعني التي تكون في خارج السياق، في قوله تعالى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالخطاب هنا لزوجي يوسف عليه السلام، زوجة يوسف، هذا الخطاب لها، عفوا زوجة العزيز، زوجة عزيز مصر، وليس لزوجة يوسف عليه السلام. لا، الكلام لزوجة العزيز يوجه إليها منه إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا الذي ذكره عزيز مصر، ولكنه ماذا اعترض كلامه؟ يوسف اعرض عن هذا، يعني هو قال، يتحدث مع زوجه مع زوجته، ثم قال يوسف اعرض عن هذا، ثم رجع الى اي شيء؟ واستغفري لذنبك. فبالتالي يكون قوله يوسف اعرض عن هذا جملة معترضة، وقعت بين خطابين. إن قلت لما هذا التنوع؟ نقول هذا التنوع من أساليب البلاغة، والمخاطب يوسف هنا عليه السلام وقع في ضمن الحديث لأنه أحد أطراف القضية التي وقع الحديث عنها. بالتالي يعني عندما نأتي إلى خطابات يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن، يا وكذلك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نفهم أن الانتقال إلى الكلام عن أهل البيت إنما هو لأجل أي شيء؟ أولا كي يشار إلى الناس وبالخصوص أزواج النبي صلى الله عليه وآله إلى وجود قدوة وصلت إلى حد العصمة، إلى حد الطهارة. انظروا حتى لا تقول واحدة من نساء النبي لماذا يضاعف لنا العذاب، لأن كنا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وإذا كان الأمر كذلك قد تصلن إلى هذا المقام. انظروا إلى مقام أنك ماذا، لا يعني أنها تكون معصومة، ولكن قد تمدحين إلى هذا الحد بأن تكوني ماذا، تكوني من الذين أذهب عنهم الرجس. هذا أولا. ثانيا، الإشارة إلى أن طبيعة المرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون هكذا، وهذا مثاله، قالوا أهل البيت المرتبطين به هم هكذا. يعني الفرق بين الأول والثاني، الأول أن كنا يا نساء النبي يجب عليكن أن تتقين حتى تصلن إلى هؤلاء الأسوة، هؤلاء القدوة لكن. الثاني طبيعة المرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون كذلك. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.